أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام حول النظرية الرابعة لنشوء الدين، وكانت تلك النظرية هي الاغتراب عن الذات. ذكرناها عن فيورباخ وكذلك إريك فروم، وذكرنا أيضا قول كارل ماركس في هذه النظرية. بينا وجه النظرية وبلغ بنا الكلام إلى نقد هذه النظرية. نحن قلنا بأن فيورباخ ذهب إلى أن الإنسان اخترع هذا المفهوم، وهو مفهوم الإله، ومنحه تلك الصفات الإنسانية المتعالية، وهي صفة الحكمة وصفة الخير وصفة الحقيقة وصفة العلم. فكل الصفات المتعالية منحها هذا الإنسان، لذلك الموجود الغريب عنه الذي أسقط عليه تلك الصفات، ثم بعد ذلك توجه له بالعبادة. وكذلك هذا قاله إريك فروم عالم النفس. نقول في نقد هذا القول أن فيورباخ يرى أن الميول المتعالية عند الإنسان هي سبب اختراع فكرة الإله. ممكن أن نعكس الأمر ونقول أنه لماذا لا تكون الميول الهابطة عند الإنسان هي سبب إنكار وجود الإله عند من ينكره؟ إذا كان مثل فيورباخ وإريك فروم يقول بأن الصفات المتعالية عند الإنسان هي التي أوجبت اختراع فكرة الإله، نقول ننقض عليكم بأنه إنكار فكرة الإله يستند إلى أي شيء؟ إلى تلك الميول الهابطة عند الإنسان. فلماذا نرجح، أو ما هو المرجح بأن قولكم هو الصحيح بأن الميول المتعالية دعت الإنسان أن تخترع فكرة الإله وتسقط عليه صفات الإنسان ثم تتوجه له بالعبادة؟ نقول أن الذي ينكر الإله بسبب ميوله الهابطة. الميول الهابطة لا يريد الإنسان أن يتقيد بقيد ممكن أن يفرض ويلزم من وجود الإله قوانين وأخلاق ومبادئ وقيم وما شاكل ذلك. يريد الإنسان أن يتحلل من هذه كلها ويتبع هواه ورغبته وشهوته وما شاكل. فهذه الميول الهابطة عند الإنسان هي التي تدعو الإنسان إلى إنكار وجود الله. فإذا لم نقل بأن الكفة الراجحة لإنكار وجود الإله هي الميول الهابطة، لا أقل أن تكون متساوية، لا نستطيع أن نرجح. لماذا نرجح أن الإنسان اخترع مفهوم الإله بسبب ميوله المتعالية، ولا نقول بأنه أنكر وجود الإله بسبب ميوله الهابطة والمتدنية؟ فإذن هذه النظرية يرد عليها هذا الإشكال. وبالنسبة إلى ما قاله ماركس، من ضمن ما قال بأن الأقوياء هم الذين اخترعوا الدين ومفهوم الإله من أجل أن يستغلوا هذه الميول الدينية ويوظفونها لصالحهم، من أجل أن يخدروا هؤلاء الناس ولا يستثيروهم ضدهم ويزيحوهم عن أماكنهم، اخترعوا هذا المفهوم الدين، مفهوم الإله والدين بصورة عامة. نقول أنه هذا صحيح، أنه الأقوياء استغلوا مفهوم الدين، وظفوا مفهوم الدين والإله بسبب أنهم يريدون أن يحافظوا على مكانتهم. لكن التوظيف شيء، إيجاد الدين وإيجاد الإله شيء آخر، يعني أنه أنا أوظف، ممكن أن أوظف القوانين الموجودة عندي، القيم الموجودة عند الإنسان، أوظفها في سبيل مصلحتي الخاصة، ولكن هل يعني بأنني أنا من أوجدت هذه القيم وهذه المبادئ وهذه القوانين؟ لا، قوانين موجودة، قيم موجودة، هذه كلها موجودة في المجتمع، ولكن أنا آتي وأوظف هذه القيم وهذه المبادئ وهذه القوانين في سبيل مصلحتي الخاصة وأخدع بها الآخرين، كما أنه نحن نرى في المسائل السياسية أو في القضايا الاجتماعية كثير يرفع شعارات حقة وشعارات براقة ومغرية للناس في سبيل أن يخدعهم لأجل أن يصل إلى مبتغاه. فكذلك في المسائل الدينية، في المسائل الدينية الدين موجود وأمر على مر العصور موجود في المجتمعات الإنسانية، يأتي الأقوياء ويوظفونه من أجل مصالحهم، هذا لا يعني أنهم هم من أوجد الدين وأوجد مفهوم الإله. هذا فضلا عن أنه حينما نرجع إلى الوقائع التاريخية نجد أن الدين هو محرك أساسي ضد الظلم والطغيان وإزالة هذه الطبقة الحاكمة المتجبرة في كل المجتمعات، كان المحرك الأساسي ضد طغيانهم وتجبرهم وظلمهم هو الدين. الدين من العوامل المهمة التي كانت تسقط عروش هؤلاء الظلمة. ليس دائما أنه الدين ممكن أنه يوظفه الأقوياء من أجل أن يهدئ ويخدر الأتباع، لا، بل كان الدين، نحن حينما نرجع إلى التاريخ البشري نجد أن الثورات الكبرى التي قامت في التاريخ البشري هي ثورات دينية ضد الظلم وضد الطغيان، في زمن إبراهيم عليه السلام، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ومن جاء بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ممن قاد الثورات ضد الظلم والطغيان، كان المحرك الرئيسي هو الدين. إذن ليس بصحيح أن نقول بأن من يتحكمون بالمجتمع، الأقوياء المتحكمين بمصير المجتمع، هم من أوجد الدين. نقول لا، هم وظفوا الدين لمصالحهم صحيح، وهذا لا يعني أنهم هم من أوجده. مضافا إلى ذلك أنه الثورات التي قامت في التاريخ الإنساني كل أكثرها ثورات تستند على الدين وتنطلق منه لإسقاط عروش الظلمة والمتجبرين والأقوياء الذين يسيطرون على المجتمعات. ماذا مضافا إلى أن موقف كارل ماركس متناقض في الواقع؟ كيف متناقض؟ من جهة يقول أن الناس والطبقة المحكومة التي هي أكثر الناس اغترابا عن ذواتهم هم من أوجدوا الدين، هذا من جهة يقول من الذي يعتقد بالدين ومن الذي يؤمن بالدين؟ لو تفحصنا وجدنا أن أولئك المسحوقين في المجتمعات الذين يعيشون الاغتراب في المجتمعات هم من أوجدوا الدين من أجل أن يعيشوا في راحة وفي اطمئنان وفي سكينة، فالدين يكون ماذا يكون لهم؟ يكون لهم مخدر. ومن جهة أخرى هو ماذا قال؟ قال الاقتصاد هو البنية التحتية في المجتمع، ومن ثم تبتنى عليه الأيديولوجية، سياسة ودين واقتصاد وما شاكل ذلك. يقول هذه البنية الفوقية هي أيديولوجية، وشر تلك الأيديولوجية هي الدين. ومن الذي يوجد هذه الأيديولوجية؟ قال هم الحكام. يعني الحكام والظلمة والمتسلطين والمتحكمين بالوضع القائم هم من أوجد الدين، لأن الدين أيديولوجيا وهو بناء فوقية للمجتمع، والاقتصاد هو البنية التحتية. فمن جهة يقول أن الناس الذين يشعرون بالاغتراب هم من أوجد الدين، ومن جهة أخرى بما أن الدين أيديولوجيا وهو بناء فوقية في المجتمع يقول الناس الأقوياء المتحكمون بالمجتمع هم من أوجد الدين. فهذا بالواقع يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توفيق. هذا تناقض واضح في كلام كارل ماركس بالنسبة إلى قوله. فإذن هذا القول يكون متناقض من هذه الجهة، من جهة يقول أن الدين هو اختراع الناس، ومن جهة أخرى يقول أنه من اخترع الدين هم الحكام والذين يريدون أن يحافظوا على الوضع القائم. ثم أن ماركس يقول بأن النظام الاقتصادي، النظم الاقتصادية هي البنية التحتية في المجتمع. يعني أنت لا يمكن أن تغير ثقافة مجتمع، لا يمكن أن تغير دين مجتمع، لا يمكن أن تغير سياسة مجتمع ما لم تغير الاقتصاد. إذا لم يتغير النظام الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات ليس بإمكانك أن تغير وضعه السياسي أو وضعه الديني أو وضعه الثقافي أو وضعه الاجتماعي. هذه لا تتغير، لأن هذه مبتنية على تلك البنية التحتية وهي الاقتصاد. هذا ما يقوله كارل ماركس. ولكن هناك من يذهب إلى عكس ذلك من علماء الاجتماع الكبار مثل ماكس فيبر، يقول أن الدين في الواقع هو البنية التحتية وليس الاقتصاد هو البنية التحتية. لماذا؟ يقول لو رجعنا إلى كثير من المجتمعات، بالخصوص مثلا المجتمع الأمريكي وكثير من المجتمعات الأوروبية، نجد أن الأنظمة الاقتصادية تغيرت ولكن لم تتغير في المجتمع مثلا ديانتهم، لم تتغير فيهم مثلا الأنظمة السياسية عندهم. فإذا كان الاقتصاد هو البنية التحتية وإذا تغير تبع له النظام السياسي والثقافي والديني يتغير في المجتمع، نحن نجد بأن هناك مجتمعات تغيرت أنظمتهم السياسية، أنظمتهم الاقتصادية مثلا من الاشتراكية إلى الرأسمالية مع هذا التحول في نظامهم الاقتصادي، ولكن بقيت أنظمتهم السياسية وأنظمتهم الثقافية وأنظمتهم الدينية على ما هي عليه. فهذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا بأن البنية التحتية ليست هي النظام الاقتصادي، لأنه لو كان البنية التحتية هي النظام الاقتصادي حينما يتحول من نظام إلى نظام، من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، فإن كل ما بني على هذا النظام سوف يتغير تبعا له. ولكن نحن نجد في المجتمعات تغير النظام الاقتصادي ولكن تلك البنية لم تتغير، النظم السياسية أو الدينية أو الثقافية لم تتغير. هذا يكشف لنا على أن البنية التحتية ليست هي النظام الاقتصادي، بل يقول ماكس فيبر أن البنية التحتية في الواقع في المجتمعات هي الدين، هو يكون البنية التحتية. هذه بالنسبة إلى بعض الأوجه من النقد التي ذكرها الكتاب على النظرية الرابعة. لذا يقول دراسة ونقد. أولا، هل يصح أن يستنتج امرؤ من حب الإنسان وتعلقه بصفات كالخير والحكمة والعدالة أن الله الذي هو مصدر هذه الصفات ومنبعها هو خيال ووهم ليس إلا؟ يعني أن الإنسان إذا تعلق بهذه الصفات المتعالية نستنتج منها بأن الإله الذي نصفه بهذه الصفات هو محض وهم ليس إلا. يقول وإذا غضضنا النظر
عن البراهين التي يستند إليها لإثبات وجود الله؟ قلنا بأن هذه البراهين غير موجودة. السؤال الأساسي هنا هو ما المعيار العقلي أو التجريبي الذي يرجح نظرية فيورباخ على النظرية الدينية؟ ماذا تقول النظرية الدينية التي تثبت أن الإنسان ينكر وجود الله والمعاد تماشيا مع رغباته وميوله النفسية؟ يعني المؤمنون يقول الإنكار سببه الميول المتدنية، كما أن فيورباخ يقول أن الدين سببه الميول المتعالية، نقول أن إنكار الدين والإله سببه ماذا؟ الميول المتدنية. يقول تماشيا مع رغباته وميوله النفسية وفق ما يدل عليه قوله تعالى يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذن هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لا شك في أن الأقوياء والطبقة المتسلطة في أي مجتمع تعمل على استغلال الدين وتحويله إلى أداة بأيديها مستعينة بالميول الفطرية الموجودة عند بني البشر، ولكن هذا لا يعني بأي وجه استناد الدين إلى خداع الأقوياء والمتسلطين. وبحسب تعبير ماركس، الفكر الحاكم على المجتمع هو فكر الطبقة الحاكمة، والتاريخ يشهد أن الأديان كانت تدعو، يعني أولا المناقشة الأولى نقول بأنه نعم هذه الطبقة الحاكمة وظفت الدين لمصالحها، ولكن التوظيف لا يعني الاختراع، لا يعني الإيجاد، هم وظفوا الدين ولكن لا يعني أنهم هم من أوجده. والمناقشة الثانية، التاريخ يشهد أن أكثر الأديان كانت تدعو الشعوب إلى الثورة على الطبقة الحاكمة وإلى ترويج أفكار لم تكن أبدا منسجمة مع مصالح الطبقة الحاكمة، بل جاءت ضد مصالح الطبقة الحاكمة وأسقطت عروش هؤلاء الظلمة. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، يرى ماركس أن الدين هو أثر من آثار الاغتراب عن الذات. الدين أثر من آثار الاغتراب عن الذات، ويدعي أن الدين يستند، يعني أنه أثر من آثار الاغتراب عن الذات. يقول أن أكثر الناس الذين يشعرون بالاغتراب مالوا إلى الدين واخترعوا الدين بسبب اغترابهم عن الذات، فالاغتراب عن الذات هو المنشأ لإيجاد الدين ومفهوم الإله. ويدعي أن الدين يستند في نشأته إلى أكثر الناس اغترابا عن الذات وهم الطبقة المحكومة، يعني الطبقة المحكومة هي التي أوجدت هذا الدين من أجل أن ماذا؟ من أجل أن تخفف الآلام، من أجل أن تستطيع الصمود أمام المحن والمصاعب الذي يفرضها على هذه الطبقة الأقوياء والمتحكمون المجتمع. ولكن من جهة أخرى يسمي، يعني ماركس كارل ماركس، ولكنه من جهة أخرى يسمي الدين أيديولوجيا، ويعرف الأيديولوجيا بأنها شيء تختلقه الطبقة الحاكمة لتبرير الوضع القائم. يعني الأيديولوجيا أوجدتها الطبقة الحاكمة، الدين أيديولوجيا يعني أوجد الدين الطبقة الحاكمة، والدين ينشأ من الاغتراب عن الذات، يعني المحكومين، فالمحكومون هم من أوجد الدين والحكام هم من أوجد الدين. بالنتيجة من الذي أوجد الدين؟ الحاكم أو المحكوم؟ يقول ويعرف الأيديولوجيا بأنها شيء تخلقه الطبقة الحاكمة لتبرير الوضع القائم والحفاظ على السلطة من أن تمتد إليها يد أخرى، وهذان موقفان يصعب التوفيق بينهما، فكيف يكون الدين من اختراع الطبقة المحكومة والطبقة الحاكمة في آن معان؟ هذا تناقض في قول كارل ماركس. المناقشة الرابعة لهذه النظرية تقول: لقد أثبتت التجارب المعاصرة وبخاصة تجارب تطبيق الاشتراكية في بعض البلدان أن تغيير النظم الاقتصادية لا ينعكس بالضرورة على الأوضاع الدينية، ولم يترتب على ارتفاع منسوب الوعي الطبقي انصراف الدين عن انصراف الناس عن الدين والتدين. يعني البنية التحتية حينما تتغير البنية الفوقية لا تتغير معها، الدين من البنية الفوقية، الدين والثقافة والسياسة لا تتغير تبعا للبنية التحتية. أضف إلى ما تقدم أن عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر المولود سنة 1864 والمتوفي سنة 1920 ميلادية قدم صورة معاكسة تماما لما يراه ماركس، وذلك أنه أثبت في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية أن الدين ليس بنية فوقية، بل هو بنية تحتية محركة للاقتصاد، بحيث أدت الأخلاق الدينية البروتستانتية إلى ولادة النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي كما يقول فيبر أنه هذا ولد من الدين، لا أن الدين ولد من الرأسمالية. وسوف يكشف التدقيق في تفاصيل أفكار ماركس عن ثغرات أخرى، الأمر الذي نطوي عنه كشحا ونحيل القارئ العزيز إلى مطالعة بعض المصادر المتخصصة في مناقشة الماركسية ونقدها. النظرية الخامسة وهي نظرية الرغبة في حفظ الانسجام الاجتماعي. هذه النظرية لإيميل دوركهايم. دوركهايم يقول أن المجتمعات البدائية اخترعت الدين من أجل أن تتماسك ويكون هناك انسجام بين أفرادها، ولا يوجد هناك تنازع وتقاطع بحيث يؤدي إلى بعثرة تلك العشائر والقبائل التي تعيش، ومن المهم جدا أن تحافظ على اتساقها وانسجامها وتماسكها. فأوجدوا الدين بسبب ماذا؟ يعني أن المنشأ الذي نشأ منه الدين هو الانسجام الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والوحدة الاجتماعية. كيف ذلك؟ يقول: نحن إذا أردنا أن نفتش عن نشوء الدين لا نذهب إلى التاريخ الغابر والمجتمعات التي قضت في عصور بعيدة جدا، لا، نذهب إلى مجتمع غير متقدم من الناحية التقنية والصناعية، ونرى كيف يعيش هذا المجتمع، فنتفحص هذا المجتمع، المجتمع البدائي، لا يعيش التقانة، لا يعيش الصناعة، مجتمع بدائي، ونتفحص ديانة هؤلاء كيف يكون. واعتمادا على كثير من الدراسات الأنثروبولوجية كما يقول، يقول: نحن حينما نأتي إلى المجتمع، هذا المجتمع الذي لا يعيش التقدم الصناعي والتقاني، يقول نجده يعيش القبلية، هناك قبائل، وهذه القبائل تحتوي على عشائر، وكل عشيرة من هذه العشائر يوجد عندها طوطم رمز تتوجه إليه بالعبادة، وتحيطه بمجموعة من التابوهات المحرمات كي لا يمس. وهذا الطوطم سواء كان من الحيوانات أو من النباتات أو من الأحجار أو من أي شيء آخر، لا تعتقد بأن هذا الطوطم بالواقع هو الذي قادر على أن يفعل أمور، وإنما تعتقد بأنه روح الإله حلت فيه ويتوجهون إليه بالعبادة. فالطوطم ماذا يمثل لتلك العشيرة؟ طبعا كل عشيرة من العشائر، هو هذه الدراسة لبعض القبائل البدائية في استراليا، يعني أجريت الدراسة عليهم، وجد أن الطوطام هو رمز لأي شيء، هو رمز للإله. هذا الذي هو رمز للإله تجتمع حوله العشيرة وتتوحد حوله بالعبادة وبالطاعة وبالمحرمات واجتناب كثير من المحرمات. يقول فهو من جانب رمز للإله، وهو من جانب آخر هو رمز للمجتمع. فإذا كان هو رمز للإله ورمز للمجتمع، ففي الواقع أن المجتمع أو تلك العشيرة، تلك الجماعة، إنما هي تعبد ذاتها، لأن ما كان رمز للإله وهو رمز للمجتمع، فإذن هو رمز للمجتمع، فالمجتمع في الواقع هو الإله. هذه الوحدة، وحدة المجتمع وتماسكه، هو هذا ما يرمز إليه الطوطم. ما يرمز إليه الطوطم فإذن ماذا يكون؟ يكون هو الإله. فإذن الدين أخذ شكل آخر عن المجتمع وعن وحدة المجتمع وانسجامه وتماسكه. هكذا يقول في تحليل هذه النظرية. لذا يقول الكتاب خامسا، الرغبة في حفظ الانسجام الاجتماعي. يرى إيميل دوركهايم عالم الاجتماع الفرنسي المشهور أن أفضل السبل لدرس الدين والتعرف إلى عناصره الأصلية ومنشأه هو البحث عنه في مجتمع غير متقدم على الصعيد الصناعي والتقاني. وانطلاقا من هذا الموقف، استفاد من الدراسات التي أجراها علماء سبقوه على بعض المجتمعات القبلية في استراليا، وطور نظرياته في أبحاثه الدينية، مستفيدا من المعطيات التي وفرها له غيره من الأنثروبولوجيا، وقدم ذلك على شكل نظرية مترابطة في كتابه الأشكال الأساسية للحياة الدينية، أو بعض الترجمة تقول الأشكال الأولية للحياة الدينية. تكشف المعطيات التي بنى عليها دوركهايم أبحاثه وآراءه أن كل قبيلة تتألف من مجموعة من العشائر، وكل واحدة من هذه العشائر لها طوطمها الخاص، وهذا الطوطم قد يكون، طبعا اسم الطوطم كما يقول فرويد أنه اقتبسها الباحث البريطاني لونغ، إذ سمعها من الهنود الحمر واستعمل هذا اللفظ وانتشر بعد ذلك من الهنود الحمر شمال أمريكا. قال وهذا الطوطم قد يكون نباتا وقد يكون حيوانا وقد يكون شيئا غير حي، وهذا الطوطم تضفي عليه العشيرة القداسة وتجعله رمزا لها، ولكل طوطم مجموعة من المحرمات التابوات، جمع تابو، المرتبطة به والتي تعبر بها العشيرة عن احترامها لطوطمها، تحيطه بهذه المحرمات حتى تظهر قداسته واحترامه. ويدعي دوركهايم أن الطوطمية لا تعني عبادة الحيوان أو النبات، بل هي إكبار وتعظيم للقوة غير الشخصية والانتزاعية الكامنة فيه. القوة غير الشخصية، طبعا هناك من يعتقد بأن الإله إله شخصي كما تقول الأديان التوحيدية، وهناك من يعتقد بأن الإله غير شخصي بناء على نظرية وحدة الوجود الذي يقول بها سبينوزا ويقول بها هيجل أو يقول بها بعض الصوفية، سواء من الصوفية من الأديان الأخرى أو من الدين الإسلامي. فالذي يقول بوحدة الوجود لا يرى بأن الإله إلها شخصيا، وإنما هو غير متعين، ليس إله شخصي، وإنما هو يعبر هذا العالم عنه جميعا. يقول هي إكبار وتعظيم للقوة غير الشخصية والانتزاعية الكامنة فيه الذي هو الله، وكل طوطم فيه شيء من هذه القوة وهو تجل من تجليات هذه القوة، ولكنه في الوقت عينه ليس فيها وليس هي. يعني أنه ليس الطوطم هو هذه القوة وليست هذه القوة هي عين الطوطم. وبناء عليه فإن الطوطم من جهة هو مظهر ورمز يعبر عن القوة غير الشخصية التي هي الله، ومن جهة أخرى هو رمز المجتمع. والنتيجة يقول وبالتالي فليس الله سوى المجتمع نفسه. يقول الطوطم من جهة هو الوجه الظاهري والمرئي لشيء أقترح تسميته الأصل الطوطمي أو الإله، ومن جهة أخرى هو رمز لمجتمع بعينه يسمى العشيرة. فالطوطم عادة يؤدي دور علم الجماعة وشعارها الذي يميزها عن غيرها من العشائر. وعندما يكون الطوطم رمز الجماعة ورمز الإله في آن واحد، ألا يعني هذا أن الإله ليس شيئا آخر غير المجتمع؟ وعلى حد قول دوركهايم فإن المتدينين يهدفون من خلال أدائهم المناسك الدينية العبادية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتأكيد أصالة المجتمع وتقديم المصالح الجمعية على المصالح الفردية، وتعزيز الفكرة التي تقول أن كل ما يساعد على بقاء المجتمع فهو مقدس ويقع في داخل إطار الدين، وما سوى ذلك لا حظ له من القداسة. ما لا يحفظ وحدة المجتمع فلا قداسة له. والواجبات الأخلاقية بدورها ليست شيئا آخر سوى ضغوط الأفكار العامة، وإن كثيرا من التعاليم الدينية يمكن أن تفهم وتبين على ضوء الأصل الطوطمي المشار إليه. فالروح هي الأصل الطوطمي الذي حل في أفراد الجماعة، وبقاء النفس وخلودها يعني ويدل على أن المجتمع يتابع حياته ويستمر فيها حتى لو مات هذا الفرد منه أو ذاك. دراسة ونقد تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.